Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الاثنين 25 من شهر 4 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. عشرات القتلى والجرحى في هجوم على كلينك بغرب دارفور، وأعمال نهب وحرق واسعة وفرار الآلاف إلى حامية الجيش. إغلاق المحلات التجارية في سوق الجنينة ومورنة والزرني، وهيئة محامي دارفور تدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة بشأن كلينك. اتهامات لمتشددين بالاعتداء على الكنيسة بالحاج عبد الله، واعتقال ناشط في القضارف وثلاثة شباب في الدلن جنوب كردفان. مالك عكار يقول السودان على وشك الانهيار، واحتجاجات بالنيل الأزرق بسبب أزمة مياه الشرب والكهرباء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. جددت الميليشيات المسلحة هجومها على كرينك بولاية غربي دارفور يوم الأحد للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح جميع مواطني المدينة إلى الحامية العسكرية. وقال المواطن أحمد محمد من كرينك لراديو دبنجا أن الميليشيات شنت هجوما على المنطقة في تمام الساعة السادسة صباحا من جميع الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ونوه إلى تزامن هجوم الميليشيات مع انسحاب جميع ارتكازات القوات الأمنية حول المدينة. وأوضح أن الميليشيات التي تستقل عربات الدفع الرباعي والمواتر والخيول تمكنت من تدمير مركز الشرطة ومباني المحلية، ونهبت المحلات التجارية في السوق بجانب حرق ونهب معظم المنازل في الأحياء. وقال أن الجثث ما زالت في العراء ولم يتمكن المواطنون من الوصول إليها، وأضاف في هذا الخصوص:
حجمونا من ساعة 6 صباحا جنجويل ودعم الصين، والأخير أن الحكومة جابة قاعد في الارتكازات ده من ما جو الجمال الخلافه انسحب خلاه رجع في قسم الغيارة بتاعه. المهم مواطنين ده بس خلهم ضربهم كضربهم كوصلهم للقيادة، القتلهم قتلهم وما قتلهم كمان ما شوصلهم في القيادة، والمدينة دي ما حولها محروقة للسوق للمحلية كلها. الوفيات ده وكيه اليوم ده أنا ما عندي شيء بالكامل، لكن فوق المئات المصابين ده أقل شيء عادة بتبتمتني.
وحول أوضاع المواطنين الفارين، قال المواطن أحمد محمد براديو دبنجا أن جميع سكان المدينة نزحوا إلى حامية الجيش في أوضاع إنسانية سيئة في العراء وتحت أشعة الشمس، وأشار إلى احتماء بعض المواطنين الفارين بالمنازل المجاورة للحامية، مطالبا الحكومة والمنظمات بالتدخل العاجل من أجل إنقاذهم. وأوضح أن القوات المهاجمة انسحبت من المدينة في تمام الساعة 12 بعد أن حلقت طائرة حربية في سماء المدينة، وأشار إلى أن جيوب من المهاجمين ما زالت تواصل أعمال النهب في مناطق الأحياء الطرفية. وقال أن الميليشيات المسلحة ما زالت تحاصر المدينة من مختلف الاتجاهات، وأضاف في هذا الخصوص:
ناس المدينة كلهم مشوا لعميات، الماء ماتوا، الماء مجروحين، بدأ الناس صفي جدا، الناس محل بخش ذاتهم للآن في الشمس ناس. والله يا دينا ده جميع اتجاهات البرة ده محصورة، محل كده تطلع معي مرة كله محصورة بجنجو. هاي بعد ما ينسحبوا رجعنا السوق دكاكين فتوه كله معلمين شالوا والما شالوا في ذلك كمان كله محروقة. دي صدر لسه ما زال ما لموهم كله ذاته، لسه الناس وين مفقودين والناس لسه جزء من المناطق الناس ما مشلون ذاته.
وفي ذات السياق أقلقت المحلات التجارية أبوابها في سوق مدينة الجنينة ومورنة وسوق منطقة الزرني بولاية غربي دارفور صباح الأحد مع وصول جرح الهجوم على كرينك صباح الأحد إلى مستشفى جنينة. وكشف مواطنون عن إطلاق عائرة نارية بسوق مدينة جنينة في اتجاه طرمبة الطريفي. من جهته أصدر المدير التنفيذي لمحلية جنينة خليل حامد دقرشو أمرا محليا بإغلاق السوق الرئيسي وكافة الأسواق الفرعية بمدينة جنينة من الساعة السادسة مساء وإلى الساعة 6 من صباحة اليوم التالي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24 من شهر 4 حتى شهر آخر. اتهم تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدر مسالد وكتلة ثوار ولاية غرب دارفور قوات الدعم السريع بالمشاركة في الهجوم على كيرينك بولاية غرب دارفور يوم الأحد. وقالت كتلة ثوار ولاية غرب دارفور أن 3 ضباط من الدعم السريع قتلوا خلال الهجوم على كيرينك بولاية غرب دارفور يوم الجمعة، مشيرة إلى أنهم كانوا يقودون المهاجمين. وقالت الكتلة في بيان أن قوات قادمة من فور برنغا وأمدخن وسرف عمرة وكبكبية بما لا يقل عن 300 عربة لاند كروزر بجانب دراجات نارية وخيول وجمال شاركت في الهجوم. قالت هيئة محامي دارفور وشركائها أن ما جرى يوم الأحد استباحة كاملة لمنطقة كرينيك بولاية غرب دارفور وحرق وقتل جزافي وتربع للأطفال والنساء والعجزة. ودعت الهيئة في بيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة من دون إبطاء لإيقاف المجازر البشرية في كرينيك قبل أن يتوسع نطاقها. كما دعت الهيئة المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية لإطلاق حملة كبرى لحماية المتأثرين بالانتهاكات بمنطقة كرينيك وما حولها، ومخاطبة مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤوليته في حفظ حياة الإنسان بغرب دارفور. قال تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدر مساليد أن الميليشيات المسلحة هاجمت يوم السبت منطقة رمالية بمحلية كرينيك مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح. ونوه التجمع في بيان إلى استمرار عمليات نهب عربات وممتلكات المسافرين بالطريق الرابط بين الجنينة مورني زالينجي بجانب نهب الماشية بوحدة أمتجوك الإدارية التابعة لمحلية كرينيك. قتل الشيخ آدم علي عثمان 70 عام مساء الجمعة في عملية نهب مسلح بقرية شتك وحدة أمتجوك الإدارية بولاية غربي دارفور. وقال مواطنون من المنطقة أن الشيخ آدم توفى متأثرا بجراحه بعد إصابته إصابة بليغة أثناء مقاومته نهب حصانه وعربة الكرب. وأشاروا إلى أن المسلحين هاجموا سكان القرية في المسجد مما أدى إلى إصابة 5 منهم إصابات خطيرة نقلوا بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب النازح عبد الحميد عبد الله حسن 22 عام يوم الأحد بثلاث أعيرة نارية في ساقه بواسطة مسلحين بالقرب من تابت بشمال دارفور. وقال أحد أقاربه لراديو دبنغا أن مسلحين أطلقوا عليه النار أثناء خروجه برفقة والدته لجلب القش. وفتح أقارب عبد الحميد بلاغا بالحادث في تابت بينما نقل المصاب إلى مستشفى الفاجر لتلقي العلاج. من جهة أخرى أصيب عبد المجيد معيوب صالح يوم السبت بطلق نار في منطقة توتو شمال تابت أثناء خروجه في فزع أهلي لملاحقة مسلحين نهبوا 75 رأس من الطعن. تعرض دار المحامين بولاية شمال دارفور يوم السبت لعملية سرقة من قبل مجهولين. وقال مواطن من الفاشر أن اللصوص سرقوا معدات من بينها موتور مياه والكراسي الخاصة بالمكتبة واثنين كولر مياه وبطارية خاصة بالمولد إضافة لكسر جميع الأقفال. وتشهد الفاشر تزايدا في الانفلاتات الأمنية والجريمة المنظمة خلال الأسابيع الماضية. وقالت السلطات أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع تمكنت من القبض على 12 متفلت من معتادي الإجرام وضبطت قطع السلاح وحشيش داخل مدينة الفاشر. تنعقد يوم الاثنين بمحكمة الحاج عبد الله بولاية الجزيرة جلسة محاكمة القيس استيفانوس عادل كجو على خلفية التعدي الذي حدث على كنيسة بمنطقة الامتداد بمنطقة الحاج عبد الله قبل أسبوعين. وقال القيس استيفانوس لراديو دبنغا أن شخصا يدعى بنجا وآخرين يقال أنهم ينتمون لجماعة أنصار السنة المحمدية اعتدوا عليه بالضرب وتعدوا على النساء في كنيسة وبينهم امرأة أجوس بجانب تمزيق الكتاب المقدس وتكسير الكراسي. واتهم كجو الجهات الشرطية بالتواطؤ وعكس البلاغ وتحويله لبلاغ مشاجرة ليتم الزج به في الحراسة. وأضاف القس استيفانوس في هذا الخصوص
هاجمونا في المبنى بخصوص أنه نحن ما نصلي في المكان، أنه بيقولوا المكان ده تابع لشباب بتاعت الحي أو شباب الهلة، تعرضت للاعتداء والمشكلة حصل لأمر بتاعت القانون، القانون قام فتح فينا بلاغ بأنه إحنا عملنا مشاجرة في رمضان.
من جهته اتهم المطران الجزول محمد أحمد الأمين العام لمطرانية وتمتني والولايات الوسطى في حديث لراديو تبنجا مسؤولين في حكومة ولاية الجزيرة بالتلكم في حسم قضية كنيسة الحاج عبدالله، وأكد أن الكنيسة تم بناؤها منذ قرابة 30 عاما وأنهم سبقوا أن سلموا المسؤولين في محل جنوب الجزيرة أوراق ملكيتها للكنيسة الإنجيلية. وأضاف المطران الجزولي محمد
ما تعرض له المؤمنين في وحدة حاج عبد الله وتمزيغ للكتاب المقدس واعتداء على القسيس أمر مرفوض حتى على مستوى مختلف المؤمنين إذا كانوا مسلمين أو مسلمين، هذا الأمر المرفوض تماما.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية يوم الأحد الناشط أيمن الحريري للمرة الثانية من مكان عمله بوزارة المالية. من جهة أخرى اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان 30 شباب المنطقة واحتجزتهم في سجينها منذ يوم السبت. وقال مواطنون لراديو دبنج أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كل من شرف الدين أبكر والدقول علي والفكي تنبول تاور من داخل مقهى بسوق التومات بالدلنج يوم السبت واقتادتهم إلى قسم شرطة المدينة حيث تم احتجازهم دون توضيح أسباب الاعتقال. وأوضح المواطنون أن المعتقلين قادمين من منطقة عطو حوالي 30 كيلومتر جنوب الدلنج. وأضاف ناشط من الدلنج لراديو تبنجا في هذا الخصوص
قالوا هم أصلا بس قاعدين في قاعدة الجبنة كده في السوق بتاع التومات جمت رمو بتاع ناس حسونا وجاءوا قالوا دا حمام ديل ناس المباحثية ديل ودونا كده في شرطة أمو ورمو الحاصل شرطة دا حمام كده ودونا يعني كنتو هم كده عشان يحاولوا حطوا معنا في الزول بقفلة الشارع كان بتاع الكرب والديو كده.
قال مالك عقار عضو مجلس السيادة أن السودان على وشك الانهيار أسوى بلبنان والصومال ولو انهار فأنه لن يتجمع مرة أخرى مع تنامي الخطاب الجهوي والإسني وخطاب الكراهية. وانتقد مالك عقار وهو رئيس لجنة الحوار والتواصل مع القوى السياسية بمجلس السيادة يوم الأحد خلال استلامه الوثيقة التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية في قاعة الصداقة التي وقعت عليها أكثر من 70 مبادرة، انتقد سياسة السودان ونشطائه وقال أنهم يصطفون أمام السفارات لتقديم شكاوى ضد بلادهم والمطالبة بالعقوبات والتدخل الخارجي لحل الأزمات. وأضاف مالك عقار في هذا الخصوص
تلقوا السياسة والنشطاء استفوا على هذه السفارات، هم كلهم بيمشوا بيشتكوا السودان، وبعد من كده بيمشوا بيقولوا والله يا اخي احنا عندنا مشكله في السودان عاوزين لك تيجي تحلوا لنا، وكانه قدراتهم متناقصه. بيمشوا بيقولوا والله السودان ده فيه مشكله خليه يكون فيه سانكشنز.
نظم مواطنو الروسيرس بإقليم النيل الازرق يوم الاحد وقفه احتجاجيه بسبب ازمه مياه الشرب والكهرباء في المدينه وعدم توصيل الامداد الكهربائي لعدد من الاحياء. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى السلطات طالبت بإنشاء محطة تحويلية للكهرباء بمحليات الإقليم وتوصيل الخطوط الساخنة للمستشفيات ومحطة توفير المياه والمرافق المهمة، كما طالبت إدارة الخزان بالالتزام بالمسؤولية المجتمعية وشددت المذكرة على خروج الإقليم من جدولة قطوعات إمدادات الكهرباء. وأمهلت المذكرة السلطات حتى يوم الأحد 8 مايو المقبل كموعد أقصى لتنفيذ المطالب الملوحة بخطوات تصعيدية في حال عدم الرد أو الاستجابة. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة أثناء تلاوة المذكرة
إنشاء المحطات التحويلية للكهرباء بمحلية الإغليم، توصيل خطوط الكهرباء الساخنة للمرافق الحكومية الهامة مثل محطات المياه والمستشفيات وغيرها، المسؤولية المجتمعية لإدارة خزان تجاه المواطنين ولم نرى منها شيئا. والله الكلام ده مين ما أكثر الصنم.
أعلن حزب المؤتمر السوداني بولاية البحر الأحمر رفض الطريقة التي تنتهيها السلطات في معالجة قضية شرق السودان، موضح أن النهج الحالي سيقود الشرق لمزيد من التعقيد. وقال عمر أبو علي طاهر رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية البحر الأحمر في ندوة ببورت السودان أن المعالجات الحالية لا تمس جوهر الأزمة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن التجمع الاتحادي رفضه المرسوم الصادر من والي الخرطوم الذي يتضمن تجريم الردف الأشخاص في الدراجات النارية، واعتبر القطاع القانوني بالتجمع في تصريح الصحفي القرار مخالف لحق الحركة وحق التنقل ومحاولة لتغطية فشل السلطة في ردع الجريمة. وأوضح أن المرسوم يعطل أعمال المواطنين التجارية والحياتية، وأشار إلى أن المرسوم منح الضابط المسؤول الحق في حجز أي دراجة دون أي مسوق قانوني، بجانب فرض غرامات لمجرد الاستحقاق وعدم استثناء الحالات الضرورية كنقل المصابين والمرضى. مستمعي راديو دبنك الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، من المسؤول المتورط في مذبحة كرينك؟
لا وجود لدولة هنالك، لا وجود لأي ثمرات ما يقولون عن اتفاقية جوبا أو السلام الذي يدعون.
السلطان سعد بحر الدين سلطان المساليت يروي تفاصيل ما حدث في كرينك والجنينة.
قواتنا قوات النظامية حربت من أرض المعركة بعد ثلاث دقائق حتى أنا كنت متابع بالتلفون يعني.
إطلاق سراح بعض المعتقلين من سجن سوبا، متى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين؟
ده بالنسبة لبقية المعتقلين، هم ود الفقير وطه عثمان وأوجي صالح وخالد سنك خالد عبد الله سليمان.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
هدوء حذر في كريانك بولاية غربي دارفور بعد مجزرة دامية راح ضحيتها أكثر من 160 قتيلا و110 جريح. الآلاف من النازحين الفارين من مجزرة كريانك يعيشون في أوضاع إنسانية قاسية في حامية الجيش. الجنينة تتحول إلى مدينة أشباح بعد اشتباكات دامية بالأسلحة الثقيلة في جميع أرجاء المدينة منذ مساء الأحد وحتى نهار الاثنين. كتلة ثوار غربي دارفور تتهم قوات الدعم السريع بقتل 5 من قوات التحالف السوداني و4 من الجيش في الجنينة. السلطان سعد بحر الدين يكشف عن فرار القوات المشتركة عن مواجهة المجموعات المتفلتة في كرينك ويدعو لمحاسبة قيادتها. إدانة واسعة لمجزرة كرينك من حركات الكفاح المسلح والقوى السياسية والمدنية وكيانات النازحين ولجان المقاومة ومطالبات بالتحقيق. رئيس بعثة اليونت أمس يدين قتل المدنيين في غربي دارفور ويطالب بوقف العنف وإجراء تحقيق شفاف. مناوي يتهم القوات النظامية بالتباطؤ في التدخل لحل الصراعات القبلية ويقول الأمن في دارفور للبيع. مواطنو ولاية النيل الأزرق يشتكون من زيادات كبيرة في رسوم استخراج الأوراق الثبوتية والخدمات الأساسية. هو التوافق الوطني تعلن عن ميثاق من 40 فقرة ومجلس البيجة وتنسيقية شرق السودان يعلنان الانسحاب. حكومة شمال دارفور تصدر أمرا بمنع الدراجات النارية وارتداء الكدمول وحمل السلاح في جميع المحليات. محكمة الشهيد محجوب توجه تهمة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية لستة من ضباط وأفراد الأمن واتهام 2 آخرين بالتستر والإدلاء بمعلومات كاذبة. الإفراج عن أحد أعضاء لجنة تفكيك التمكين المجمدة وثلاثة متعاونين مع اللجنة في انتصار الإفراج بعد اكتمال الإجراءات، وهيئة الدفاع تطالب بإطلاق سراح جميع أعضاء اللجنة. محامو الطوارئ يسلمون النيابة العامة مذكرة بشأن حقوق المعتقلين السياسيين والمختفيين قسريا ويرفضون الاعتقال غير القانوني.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. وصل عدد ضحايا مذبحة كرينك إلى 168 شخص تقريبا من الطرفين. قوات المسلحة المنوط بها حماية المدنيين انسحبت بعد 3 دقائق من بداية الهجوم، الأمر الذي يوجب المحاكمة. هذا ما قاله سلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت في حديثه للزميل الصادق زكريا ظهر اليوم.
والله شكرا جزيلا. يعني أنا شاكر جدا لهذه الفرصة، وأنا آسف جدا أنه يعني الواحد يتناول موضوع هو حقيقة مغلق ومهزم، ويعني يلف عجلة التقدم للوراء كثيرا. السودان كما تعلم أخي العزيز أصبح دولة مضطربة، دولة يعني فيها كثير من التناقضات السياسية والأمنية والاجتماعية. هنا إسوة بباب السودان، يعني نتاج للاضطراب الأمني الحاصل في دارفور، نتاج للحرب اللي دارت 13 سنة بين الحكومة وحملة السلاح، وإفرازات هذه الحرب نتج من لنا مجتمع شرس، مجتمع لا يخاف الله أن أقول احتداث بعبارة قد تكون غليظة، لكن أرجو أن يحتملوها الناس. يعني إحنا عشنا أيام صعبة جدا حقيقة، اللي وين الفاتو في محلية كرينك، الوحدة الإدارية كرينك في محلية الجنينة، اليوم الوحدة الإدارية مدينة الجنينة، عشنا اضطراب وخلل الأمن كبير جدا نتاج لهجوم في محلية كرينك من مجموعات متفلتة حقيقة إلى المنطقة. وفي خلال 3 أيام تمت يعني حجمة تانية برضو للمنطقة في منطقة كرينك، ونتج منها يعني آثار أمنية سيئة جدا، قتلى بالمئات، جرحى بالمئات، فقدان لكثير من الممتلكات والمستنيات، عدم طمأنينة، خوف، حلع، يعني اضطراب. ونحن حقيقة يعني في ظل هذا الظرف، وكنا بنسعى جاهدين في أننا نتجاوز أمر كرينك، إلا أن فوجينا بأن بديه جرينا منذ ليلة البارحة أيضا عاشت ليلة يعني كانت صعبة، والصباح كان أصعب. قذفت الجنينة حقيقة بقذائف لم نسمع بها من قبل، أصوات داوية للرصاص، وتبادل منتشر في كل أنحاء الولاية أو في موضوع أنحاء الولاية، ونتج من انفراط أمني حقيقة كبير وسيولة أمنية واضحة جدا. هذا الأمر يعني طبيعي أنه كان يقابل بالتدابير وإجراءات حازمة من الدولة، إلا هذا نفتقد للدولة في هذه الولاية، بل نفتقد الدولة في السودان يا أخي الكريم. التدابير التي وضعت ما باتت مجدية في كرينك خلفوا عار حقيقة جندينا البواسل الذين كنا نعتز ونفتخر بهم، يعني أصبحوا وصمة عار حقيقة في محلية كرينك. الخضوات الطواهر الريح قبل أن يلتقوا بالعدو حقيقة، ودي حقيقة أصبحت يعني حكاية في كرينك، وحكاية حكوها
سمع كل الناس. سمع سلطان، يعني عشان نتكلم بدقة شوية، يعني احنا كنا بدينا سعناك من الجنينة، لكن حسي حنرجع لكرينك كده، انت ادينا بالتفاصيل يعني اللي حصل اول يوم وتاني يوم، وعدد الضحايا كما وارد عندكم، وعدد الجرحى كما وارد عندكم، ومنو اللي هربوا بدل ما يحموا الناس وحربوا وقلوا المحل للمتفق؟
قواتنا المسلحة، قواتنا النظامية حربت من أبناء المعركة بعد 3 دقائق، حسن أنا كنت متابع بالتلفون يعني مع المدير التنفيذي الوحدة الإدارية كرينك، قال لي كده أول طلقة انضربت بالضبط الساعة 6:15 صباحا بعد صلاة الصبح، إن هي تقريبا بنص ساعة 6:18 أنا رجعت له، التقدم كيف والحاصل شنو اتباع شنو، قال لي الغوة دي انسحبت، الغوات النظامية دي بين مكوناتها انسحبت، ودي جريمة طبعا، جريمة الجندية ما باتت يعني أنك أنت ترتدي البزة العسكرية وتتخاضى مرتبك وقدر أنك أنت تتأجل قسم أنك تستجهد وتموت وتضعي من أجل الوطن والمواطن. وبالتالي يعني الأمر الذي حدث في كرينك هي جريمة في حق السودان وفي حق الشعب السوداني وفي حق القوات النظامية السودانية. يعني ما دا نقول يتقوى من القوات، لكن كل القوة المشتركة كانت بقيادة الضابط هي ارتكبوا جريمة كبيرة جدا لابد أن يحاسب عليها، ويحاسب عليها أيضا قادتهم على مستوى الولاية. يعني القيادة تنسحب على الغائب.
الكلام ده حصل 200 كان؟
حصل في مشكلة كرينك اللي هي أول مبارح.
سمع يعني
نتج منها حتى الآن من طرف واحد، يعني الكرينك والسبيحة طبعا.
نعم.
كرينك أصبحت خالية لأن القوات دي كلها احتمت بالحامي بتاع الجيش اللي هي تقع شرق المدينة أو شبه خارج المدينة، والمواطنين تبعهم من وراء مشوا معهم، ما تبقى منهم قتل. القتلى حتى الآن أخي العزيز 168 شهيد، من مرأة لطفل لعجوز لشاب 168، الجرحى 98 ده من طرف واحد من سكان كرينك، من الخمسة أو ستة قبائل الموجودة في كرينك. الطرف الثاني المعتد أيضا عنده قتلة عدد كبير جدا، لأن الليلة صلاة رفوله أربع قتلة، يعني قتلة ما يتجاوزوا 200-250 قتيل في معركة واحدة، نتاج لذول ما مسؤول كلف أو قدر له أن يكون يعني حماية منطقة ما.
سمع السلطان، الناس المتفلتين والمهاجمين ديل منهم حسب معلوماتكم؟
متفلتين جونا من شتى بقاع ولاية السودان، من شتى وحدات الإدارية في دارفور، من شتى محليات دارفور، من شتى بقاع دارفور. يعني احنا بتواتر لنا معلومات أنه في مواتر جاية من الاتجاه الشمالي، مواتر جاية من الاتجاه الشرقي، إبل وحصين جاية من الاتجاه الفلاني، كويس. مجموعة ناس ملسمين وهم دول أصل حرامية، يعني صند الحرامية، ودارين يتكسبوا أكثر أو ينهبوا أو يسرقوا أكثر لما أنهم يعني يتناولوا القضية أو يصير تتابع جريمة.
لا لكن يا سعد السلطان، حرامية ب 300 عربية مجهزة، ومواتر عدد لا يحصى ولا يعد، وحصين عدد لا يحصى ولا يعد، وجمال عدد لا يحصى ولا يعد، لا يمكن أن يسمى كل هذا الجمع فجأة إنهم هم حرامية. لابد أن هناك شيء من خلف هذا الهجوم.
أنا أعتقد أن هناك طرف ثالث، ولابد من أن نكشف عنه. نكشف عنه جميعا نحن أهل دارفور، لأن هذا الطرف الذي يعود أهل مكونات أهل دارفور للصراع هو الطرف الفلاني، ولابد أن يحاسب محاسبة رادعة من الشعب السوداني، ولابد أن يحاسب محاسبة رادعة من كل الضوابط اللي بتخلي الإنسان أنه يكون ملتزم ويمشي في حذية مع الآخرين في حفظ الأمن والسلام.
سمع، نعود لمنطقة الجنينة أو مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور، كده أحكي لنا الحصل شنو من مبارح لحد الليلة بالتفاصيل، والوضع الآن كيف؟
هو في حقيقة الحال يعني في التوترات الحاصلة والجرحى في المستشفيات من الطرفين وكذا، حصلت يعني أخطاء من بعض العسكريين من أبناء العسكريين حقيقة. لأن عندنا محددات أمنية كثيرة جدا يا أخي الكريم، محددنا الأمنية واحد منا إذا لم تتم الترتيبات الأمنية سيصبح أهل الذين حملوا قضيتنا وقضية دارفور وقاتلوا من أجلها وماتوا ويسجدوا، سيصبح الآن هم مهدد أمن إذا لم تجرى الترتيبات الأمنية، بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا، عشان نقول بعضهم شديد جدا. حصلت تجاوزات مبارحة من أفراد من مجموعتين، مجموعة تنتمي لمجموعة عسكرية وأخرى عسكرية، وحصل موت. هذا الموت نتج منه تذمر كبير جدا، وحصل منه تفلت كبير جدا، وحصل استعمال كل أنواع الأسلحة من صباح اليوم، من الساعة منذ البارحة الساعة الثامنة.
الكلام ده كله داخل مدينة الجنينة السيد السلطان؟
داخل في حرم بيت الوالي، وفي حرم حكومة الولاية، وفي داخل معسكر أبو ذر، وفي داخل مربع 2 ومربع الجبل ومربع 1 ومربع الجمارك، وكل المربعات دي وسط النازحين وسط المواطنين، كل الهائلة من الراجمات الضربة دي في رؤوس النساء وفي رؤوس الأطفال، ولا حياة لمن تنادى، ما في حد يتكلم معه، ما في دولة تسأل توقف ذات. يعني احنا عشنا لحظة صعبة. الآن الساعة تقريبا الواحدة منذ الصباح، منذ طلوع الشمس لم تتوقع القذائف إلا قبل دقائق من الآن.
تمام، يعني ده بيعني إنه حتى الآن لم تتمكن أي جهة من حصر الخسائر ومعرفة من أصيبه.
كل من الصباح بيسيبوا يتحيطه، كل الناس قاعدين ما في ذل بطلع من بيت، لأنك قد تكون مستهدف، قد تكون ضيب، قد تجيك القطايشة، قد تجيك كده. الحكومة قاعدين في بيوتهم، وعند المواطنين قاعدين في بيوتنا، وخلاص الأمر ماشي بيد الله، الله صويب.
سمع يا السلطان سعد، يعني في نهاية لقائنا معك زي ما قلت يعني حول موضوع حزين، رسالتك الدار ترسيلة لكل الناس في الولاية شنو يعني؟
أنا والله داير يعني إن كانت لي رسالة، أنا أتمنى حقيقة أهل دارفور يعود درس، وأهل دارفور يتعظوا من المشاكل ومن الاضطرابات ويستمتعوا بحياتهم. أنا عدو كل مكونات دارفور، وعدو كل المثقفين والمستنيرين الذين هم يعني ما كلهم، جزء منهم جزء من هذه الأزمات في دارفور، أن يتقوا الله في أنفسهم، يتقوا الله في مواطنهم. أهلنا في الإدارة وزملائي في الإدارة أهلي أن يتقوا الله في نفسهم وفي أهلهم، لأن هنا أيضا جزء من هذه الأزمات. كل شعب دارفور أن يهتدوا، أيضا يهتدوا بالسلم والسلام، لأن السلم والسلام ده هي عوامل يعني ومسكات للحياة الطيبة. يعني هنا نتمنى أنه نتوافق جميعا، وكلنا في السودان نتوافق جميعا في أن نعيش حياة كريمة، وننال حقوقنا من الخدمات الضرورية ومن التنمية اللي نستمتع بها في هذه الدنيا بترابي وهذا لا يتأتى إلا بوجود دولة قوية، دولة القانون، دولة تردع كل ما تسوي لنفسه أن يحقق الأمن ويحقق القانون بيده وبنفسه ويحقق مصالحه الخاصة. نحن يجب أن جميعا أن نراعي لمصلحة السودان ومصلحة دارفور ومصلحة أهلنا في دارفور.
شكرا لك السلطان سعد بحر الدين، سلطان دار مساليت، كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا كثيرا سلطان.
الله يكرمك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. الواثق البرير الناطق باسم الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة يدين الهجوم على كرينك ويطالب بتحقيق شفاف للتوصل لتفاصيل ما حدث، ويقول بأن اتفاق سلام جوبا هو اتفاق لتقسيم السلطة والثروة فقط، وترك المواطن المسكين لمصيره. هذا ما قاله لجولة السودان اليوم حول أحداث كرينك.
والله طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لك يا إبراهيم. حقيقة نحن يعني غاية الأسف لما يجري الآن في غرب دارفور في كرينك، دي أحداث مؤسفة ونترحم على الشهداء ونتمنى للجرحى يعني عاجل الشفاء. لكن هذه الأحداث حقيقة أصبحت متكررة وبسيناريوهات عديدة يروح فيها كثير من الضحايا الأبرياء في صراع وفي ضعف الدولة وفي تفكك الأجهزة الأمنية والعسكرية، وده الشيء المؤسف حقيقة. يعني أنا حقيقة متابع يعني للأحداث هناك على أساس، والآن قبل قليل استلمت بعض التقارير. أحداث مؤسفة. نحن يعني باسم الحرية والتغيير وحزب الأمة بندين كل هذه الأعمال البربرية التي لا سبب يعني حقيقي نقدر نتلمسه، ولا منطق ولا تقدير لقيم الحياة الإنسانية. هذا شيء مؤسف. لكن برضو بنحمل القوات الأمنية مسؤولية ما يجري الآن في تلك المنطقة، محاولات اختراق المستشفيات داخل مدينة الجنينة وما إليه، كلها يعني بتدل على ضعف الدولة وضعف القوانين المغيدة أصلا للعمل المدني. وده كان كثيرا احنا في حزب الأمة تكلمنا عنه، إنه تعيين الولاة بهذا الشكل وتعيين حاكم بهذا الشكل بدون وجود قوانين وبدون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة البلاد سوف يؤدي إلى هذا النوع من التدهور. وده برضو بيدل على ضعف اتفاقية جوبا وضعف كيفية تنزيلها على أرض الواقع. يعني نحن حقيقة نتمنى يعني إنه الدولة بكل إمكانياتها تزعى لابتكاس هذا الأعمال الوحشية اللي تمت، تقديم الجنان لمحكمة وعمل تحقيق شفاف. يعني
طيب السيد الواثق، يعني في معلومات انه الجنجويد والدعم السريع وفي تواطؤ من الجيش والحاجة دي كلها حاصلة في الهجوم على كرينك بهذه الطريقة، فيعني ما هي حقيقة هذه المعلومات؟ انتوا يعني الوصلكم شنو او تقييمكم شنو للحاجة دي؟
يعني انا حقيقة شخصيا حاولت اتبين يعني الاسباب شكل الناس المشاركين في هذا الهجوم. حقيقة تضاربت الرؤى، ده أنا بعمل من خلال التحقيق الشفاف فالناس تفهم الأحداث دي شنو. في كثير من الادعاءات المضادة للحدث نفسه، لكن ده كله بيأكد ضعف الدولة، مؤكد ضعف القوى الأمنية والعسكرية وعدم وجود أي نوع من دولة نقدر نقول إنها دولة. وايضا دي بتاكد انه الاتفاق جوبا ده كان اتفاق اختصام سلطه والثروه، وليس اتفاق يقود لمصلحه المواطنين في المنطقه ويقود الى امنهم ويقود الى سلامتهم ويقود الى رفاههم. بالتالي النتائج على الارض بتاكد انه الاتفاقيات وما يجري في البلاد الان يحتاج الى وقفه حقيقه، وقفه شفافه، وقفه كلنا بكل يعني ما يعني نملك من صراحة وشفافية نتحدث ماذا يجري الآن في الأرض. الآن ما يجري في الأرض واضح جدا، لا وجود لدولة هنالك، لا وجود لأي يعني ثمرات ما يقولون عن اتفاقية جوبا أو السلام الذي يدعون، وإنما الدولة الآن تدار بواسطة ميليشيات، بواسطة قرارات منفصلة بواسطة عدم يعني تقدير للمواقف إن كانت السياسية والأمنية، وبنتج عنه استشهاد وقتل العديد من الأبرياء الذين لا دخل لهم في ذلك الصراع المغيب. فبقول إنه حقيقة الدولة الآن محتاجة لمشروع، مشروع حقيقي وليس إلى محاصصات وليس إلى اختصام صلبة، إنما نحتاج منظر بعمق وحقيقة لما يحتاجه المواطن المسكين الموجود على الأرض الآن، الذي يموت بدون أي سبب، والذي يفاجأ بوجود قوات بعربات محملة بعشرات المدافع والآليات تحصد فيهم كحصاد الهشيم. هذا موقف غير إنساني وغير مقبول، ويجب علينا كلنا كسياسيين وكمواطنين أن نقول أن هذا الأمر يجب أن نقول فيه كلمة واضحة، يجب تصحيحه بكل السبل الممكنة إن شاء الله.
نعم، السيد الواثق البرير الناطق باسم الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة، شكرا لك كثير.
شكرا لك أبراهيم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يعمل محامو الطوارئ باجتهاد شديد في متابعة أوضاع المعتقلين والمحتجزين من أجل إطلاق سراحهم، وتقدموا ظهر اليوم بمذكرة للنائب العام من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين. الزميل صادق زكريا تحدث إلى الأستاذة رحاب سيد أحمد مبارك المحامية وسألها عن حقيقة إطلاق سراح 3 من المعتقلين من سجن سوبا.
هم ما 3، هم 4. نحن سبق كان تقدمنا بطلب لشب الاتهام في مواجهة مجموعة من عضوية لجنة التفكيك، على رأسهم متوكل بشير وفارس يحيى وخالد محمد، 3 من أولاد الصحافة، إضافة للأستاذ معاذ ديال كان ماسك المكتب الإعلامي هناك في اللجنة حق التفكيك. أفرجوا عن الأستاذ عوض بشير وهو واحد برضو من موكليننا، إضافة لاثنين من أولاد الصحافة. وأفرجوا عن الأستاذ كان بيتبع للإدارة المالية ماسك شركة من الشركات دي أمس بالأمس قريب، يعني أفرجوا عن 4. أستاذ زكريا دي هو موجود كان في حراسة المقرن، وتم الإفراج عنه بالأمس ليلا بعد ما نحن فكيناه. سألنا من مصير 3 الموجودين في سجن صوبة، فقال هو لازم يرسل خطابات من النيابة إلى السجن عشان يفرج عنه. نحن كلنا متابعين قبل شوية وكيل النيابة، وقال هو رسل الخطابات بالسيرك.
3 ديل منهم
متوكل بشير، فارس يحيى، ديل الاثنين متوكل ده بيقولوا له كولا، وفارس يحيى ديل من عضوية لجان المقاومة كانوا بيدعموا لجنة التفكيك متعاونين معه، والثالث معز.
يعني 4 اللي بتتحدث عنهم حسي الثابت في واحد تم إطلاق سراحه، والثلاثة التانيين
حقيقة نعم
والثلاثة
في الطريق للإفراج،
في الطريق للإفراج.
إجراءاتهم فيما يخص الورق اكتملت، لكن حقيقة هم لا زالوا في السجن لحين إطلاق سراحهم، بس مجرد ما الخطاب يصلهم. ده بالنسبة للأربعة اللي أنا ذكرته لك.
نعم،
يعني زكريا تم الإفراج عنه من أمس ليلا، والثلاثة ذي المتوقعين في أي ساعة أو في أي لحظة سيطلعوا مجرد ما خطابهم يصل إلى السجن، لأنه سجن صوبة ده أصلا مسافة شوية بعيدة، ما قريب من مكانات النيابة والكلام ده، فلما تكتمل الإجراءات ويصلوا السجن شوية بياخد وقت.
سمع، يعني المجهود ده كان كله بس يعني المقصود به الأربع ديل ولا في
حقيقة؟ إحنا أصلا كان تقدمنا بالطلب للقاضي المشرف على التجديدات وهو القاضي المحترم طيب الأسمى، وقلنا له الناس ديل ما في حوجة لإن يجدد لهم البقاء بالحبس، لأنه لم تتوفر بينات كافية في مواجهتهم عشان ما يبقوا بالحبس. الكلام ده كان إحنا تقدمنا به قبل 3 أيام، وبالفعل القاضي الطيب الأسمى طلب من وكيل النيابة المختص وهو أحمد أمين، قال له هو لازم تحضر الملف قدامي، وجدد الحبس كان له 72 ساعة لحين الاطلاع. محمد أمين وكيل النيابة كان تحجج بأنه عنده مستندات مفترض يوفرها وعنده حاجات في المحضر لازم تتوفر. انتهت 72 ساعة بالأمس، ومشينا مثلنا قدام القاضي للمرة الثانية، وهو قام قدام القاضي ذكر إنه في ناس أفرج عنهم بالضمان، وذكر الأسماء دي أفرج عنهم بالضمان، وهس رجع الملف قدام القاضي عشان ما ينظر القاضي ذاته وضع إنه يفرج عنهم بالضمان ولا يبقى عليهم بالحبس. نحن هسي برضو منتظرين نتيجة من القاضي هسي خلال اليوم ده. بالنسبة لبقية المعتقلين هم ود الفقير وطه عثمان ووجدي صالح وخالد سلك وخالد عبدالله سليمان، ده كله نحن هسي منتظرين قرار بأنه القاضي المشرف على تجديدات المحكمة إما يقول يعني أفرج عنهم بالضمان لعدم وجود البيانات الكافية كما نحن ذكرنا، أو يقول أنا جددت لهم، وهي دي طبعا سلطات تقديرية بترجع لهم. نحن في حساباتنا كمحامين كهيئة الدفاع، نحن في حساباتنا ما في أي حاجة تبقى عليهم بالسجن، هم قضوا الفترة الكافية والوقت اللازم في أنه يكتمل معاهم التحري، وطالما اكتمل التحري ولم تتوفر هذه البيانات في نظرنا لابد من الإفراج عنهم بالضمان على أغلى تقدير.
أنتوا الليلة قدمتوا مذكرة للنائب العام بخصوص شنو؟
احنا قدمنا مذكرة للنائب العام بخصوص كل المعتقلين السياسيين فيما يخص عضوية لجان المقاومة الموجودين في المعتقلات، احنا بنسميها المعتقلات والسجون الغير قانونية، الاعتقال الغير قانوني. ليه؟ لانه نحن عندنا مجموعة قاعدة في دبك، ومجموعة قاعدة في بورسودان، ومجموعة قاعدة لا زالت في سجن صوبة. هو بالاول امس القريب افرج عن 25 من العضوية حقت لجان المقاومة. الناس دي طبعا للأسف يقبضوهم من الشوارع زي ما نحن ذكرنا في السابق، يودوهم السجون موجب أمر بيصدر من الوالي زي ما ذكرت في السابق. الناس دي أغلبهم القضى 24 يوم والقضى 21 يوم والقضى 16 يوم، يعني مدد متفرقة في أوقات متفرقة. ال 52 الموجودين في سجن صوبة ديل سوار مقبوضين يبقى لأمر طوارئ، لازم نفرز بين حاجتين اثنين يا أستاذ صادق. في سوار مقبوضين يبقى لأمر الطوارئ 3 و5 برضو موجودين في سجن صوبة، وفي معتقلين ليلة من التفكيك ديل مفتوح عليهم بلاقات جنائية يبقى لنا صلمات 177. لكن نحن الاثنين بنعتبرهم معتقلين سياسيين لأنه شكل البلاغ الماشي بالتفاصيل دي بيبين إنه الناس ديل بيتعاملوا معهم باعتبارهم معتقلين سياسيين وليس مقبوضين بيبقى لنا صلمات 177 الفقرة 2. ما بيتعاملوا معاملة المنتظرين ابتداء. ثانيا في مماطلة واضحة وصريحة في شكل الإجراءات وفي شكل التحري وفي شكل التذمر، ما دايرين أبدا أبدا يسمحوا لأهالي حتى هذه اللحظة بمقابلتهم. لاحظ كل المقبوضين سياسيا لم يقابلوا أهاليهم البتة إلا مؤخرا بعصر نحن محامينهم.
عدد المعتقلين سياسيا فيما يخص لجنة إزالة التمكين الآن موجودين داخل المعتقلات كم؟
عددهم كلهم 19 بالتقريب 19، الأفرج عنهم دي 4 مع ناس المتبقين 5.
المعتقلين من لجان المقاومة اللي ذكرتي إنه فيهم في ناس في دبك وفي ناس في كوستي وفي ناس حسي في صوبة، عندكم كم؟
طيب أنا بديك لعبة تقريب لأنه هم الناس ديل لما يجي يقبضوا ما بيقبضوا قاضي قانوني عشان نحن نقدر نرصدهم من الأجسام، بيقبضوا قاضي عشوائي. لكن الموجودين في سجن صوبة كانوا 52، أخرجوا عن 25 الآن المتبقي 27، والموجودين بالتقريب في سجن بورسودان 39، أفرجوا عن شخص واحد بس بالأمس القريب والمتبقين بالتقريب 38، والموجودين في سجن دبك نحن هسي ذات الإحصائية الحقيقية الموجودة في دبك ما عندنا، والخرجوا حقيقة من دبك ما عندنا، لكن عندنا 6 أو 7 اللي نحن متأكدين منهم لأنه أغلبهم صغار جدا عمر 17-18 سنة، ديل قعدوا في دبك ما يقارب 21 يوم، وأفرجوا عن 6 ديل لأن نحن تحت يدنا عارفينهم مرقوا، وهم قالوا لنا أو ذكروا لنا المجموعة اللي كانت موجودة كلها أفرجوا عنا، ولكن متبقي واحد سوف يتم تحويله إلى صوبة بإفادة واحد من عندهم أفرجوا عنه أول مس القريب.
سمع أستاذة النائب الآن كان رد فعل شنو لما وديته المذكرة؟
والله نحن هسي أداب سلمناه المذكرة، ونحن حقيقي نحن في المذكرة دي تحدثنا وطالبنا النائب العام بأنه يطلع بمسؤولياته، فما ممكن السجون تكون تضيج بالمعتقلين وهو أبسط صلاحياته أنه يزور السجون دي ويطلع على ما فيها من انتهاكات، خصوصا نحن عندنا 4 أنا لازلت أذكر موجودين في سجن صوبة لم يتم الإفراج عنهم، وكان سبق القوات الأمنية قامت بضربهم ضرب مبرح لحد ما نحن عرضناه للعلاج، وبالتالي هم ديل ما كانوا من ضمن الناس الأفرج عنهم، خشوا السجن ده جرحى بيبقوا كويسين عيانين وضعنا الصحي لا علم لنا به.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتقد الدمام لهذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
مما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بعدد من القيادات الشبابية للحديث حول الراهن السياسي ورأيهم حول ما يجري الآن في الساحة بشأن التسوية التي دعا لها المجلس العسكري. في البداية حتكون معنا الناشطة فاطمة حبيب من لجان مقاومة مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ونسمع رأيها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
صراحة كده في زمن الحالي الكلام اللي قاعد يقوله برهان ده كله كلام كذب وجول ما صادق، ونحن كليان في السودان بصفة عامة فقدنا الثقة فيه تماما، وكونه نرجع نسمع له أو هو يحل طالما هو كل يوم بقتل في الناس وبيضرب في الناس ويقتصب، فكلامه اللي بقوله ما بيعني لنا شديد، وهو ما حيحل ولا حيساهم في حل الأزمة السودانية. الحاجة الوحيدة اللي هو مفترض يعمله مفترض يرحل ويمشي بكرامته يعني.
نعم. طيب هو المخرج شنو يعني؟ ما هو الناس دي كلها القوى السياسية والتنظيمات الموجودة في الميدان لابد انه يعني يجدوا مخرج يعني، ولابد انه الناس تتنازل كمان يعني على اساس انه يصلوا لنقطة وسط من اجل البلد.
طيب نحن الناس ما ممكن تتنازل تبيع الدم بالبارد يعني، هو قتل كمية من الشهداء وشرد واقتصب، والناس في نفس الزمن تتنازل له، بالعكس هو المفترض يتنازل ويعتذر من الشعب السوداني على ملأ يعني، يعتذر يقول هو ارتكب خطأ، وهو مفترض يكون عنده كرام ويقدم نفسه للمحكمة. الكلام اللي هو أشي قاعد يقوله إنه يا هو قاعد مع اللجان وحيطلق صراحة المستغلين، هم حيطلقهم لأنه هو وحميتي الآن بيناتهم في مشاكل، برهان بقول يطلقوا صراحهم، حميتي بقول له كده. فالقصة دي فيها يعني ما عارفة أقول ليش شنو، لكن هم ناس ما صادقين. أنا مع اللاءات الثلاثة بكل صراحة.
نعم، لكن هم بدوا يعني في خطوات إيجابية يعني، بدوا بيطلق صراحة جزء من المعتقلين في سجن سوبا.
ما هم الأطلقوا سراحهم دل يا هم لجان مقاومة، ما فيهم زول من المعتقلين السياسيين. هو ليه لسه محتفظ بمحمد الفكي وبيودي وليه بأعضاء اللجنة كلهم عشان ما أقصي فيهم حد، ليه هو محتفظ بهم ما يطلق سراحهم إذا كان هو زول؟ بعدين هو زول ما صادق، هو فك الاسم شنو الحسابات بتاعة نص المؤتمر الوطني لمدة أسبوع عشان يعمل فاكر الناس دي الأغبياء السودانيين لمدة أسبوع، بعد ده قام حضرين، بعد الناس سحبوا أرصدتهم من البنك قام تاني جمدة.
بتعني لكم شنو الخطوة دي يعني؟
بتعني إنه هو جوال لسه لا زال يمارس الكذب والخداع للمواطن السوداني والاستخفاف، فدي حاجة مستحيل الناس تغفر له ولا تسامحه. وأنا بتكلم عن رأيي الشخصي إنه أنا مع اللاءات الثلاثة.
نعم، ورأي الشارع في شمال كردفان يعني، الشارع بيقول شنو الشباب بالذات يعني رأيهم شنو في ما يجري؟
والله كل الشارع عدا التيار الإسلامي أما باقي القوى الثورية كلها لا شراكة لا تفاوض لا شرعية.
طيب ما كان كده يعني الحل بطول، يعني الأزمة السودانية حطول إذا يعني الناس متوافقت، القوى السياسية ولجان المقاومة وتنظيمات المجتمع المدني، يعني أنتوا ما قادرين تتفقوا أنتوا مع بعضكم، حتى الناس اللي بتفتكر أنه العسكر دي لازم يمشوا للسكنات.
إحنا قادرين نتفق في حالة العساكر يسيبوا السلطة.
طيب والمعنى شنو هسه انتم ما تتفقوا عشان انتم تكونوا قوه كويسه؟
ايش كل القوى الثوريه في شارع السودان هي متفقه على انه المجلس العسكري مفترض يرحل.
في ناس برضو يعني بيفتكروا انه العسكر هم يعني في الوقت ده بالتحديد هم في ضغوطات، يعني الوضع الاقتصادي الضاغط وهم لاقين مخرج على اساس انه يحلوا المشكله الضائقه الاقتصاديه الحاصله في البلد، فهم لجوا على أساس أنه يعني يقدروا يعني يتحصلوا على الدعومات بتاعت البنك اللي كان وعدهم به البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي على أساس أنهم يحلوا الأزمة الاقتصادية لأنه بتشكل لهم تهديد. يعني رأيك شنو في الكلام ده؟
أنت تكلمت عن العساكر، حتى العساكر من رتبة نغيب وتحت هم رايهم هم واقفين مع الشعب السوداني، من عقيب لا نغيب، هم واقفين مع الشعب السوداني بانه برهان حميدتي دي لازم يرحل. هم وجودهم اصلا حيشكل ازمه اكبر على السودان، لانهم هم مقبولين في شارع السوداني اصلا، في دول معترف انه انا لا اعترف ببرهان رئيس.
نعم، لكن هم يعني المشكله في القيادات فوق ولا المؤسسه؟
المؤسسه العسكريه بالعكس، المؤسسه العسكريه احتمال 60% منها وأكثر هي مع الشعب السوداني.
شكرا لك فاطمة حبيب على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا. أمين.
ومنها ننتقل للسيد على مدينة إبراهيم من لجان مقاومة مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول ما يجري الآن في الساحة السياسية؟
والله شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا. وإحنا رؤيتنا كالعادي، يعني إحنا بنعتقد أنه هي تسوية الوضع الحالي ده، هي تسوية هي هتكون مفيدة للطرف الآخر اللي هو المجلس العسكري، يعني من هذا المطاف، لأنه هو حاليا جابت الناس متأخرين بالسجون وملوه بالآخرين برضو إنه هيدخلهم السجون ويقبضهم وشخال يفتشوا كده، فبالتالي ما في تكافؤ أصلا، يعني عشان إنه هو تقعد معه وغيره، هو لأنه أصلا وردي فارض شروطه على الناس ودار التسوية تكون بشروط يعني مفصلة بجلباب. وهو يعني هو عموما فكرة التسوية، أنا بالنسبة لي التسوية يعني بالنسبة لنا التسوية بمعناها الشامل الكبير اللي بنعرفه ده هي ما كعبة، لكن كعبة التسوية الكعبة ذا بحس الناس جارين ولحسين حولها دي يعني. فالتسوية من أجل التسوية أفتكر أنه هتعيد لنا نفس السيناريوهات القديمة، وهنرجع لنفس المربع القديم وهتدخلنا بالمشاكل الكثيرة الثانية. أفتكر أنه دي فرصة، يعني فرصة تاريخية بعد الحالة بتاعت التخبط اللي كنا عايشينها في فترة السنوات الثلاثة والاثنين الفاتت دي من طيلة حكم الحرية والتغيير. أفتكر أنه هسه حاليا أنا الأوان لأنه الناس تبدأ من جديد بشروط جديدة، شروط حقت الثورة، ولو في تسوية أو في كلام مفروض يكون معناه تغيرين غير القوى الانقلابية اللي قاعدين موجودين دي، لأنه إحنا لسه مصرين في شعاراتنا الثلاثة إنه لا تفاوض لا شراكة لا مساواة مع الانقلابيين دي تحديدا. لكن بعد ذلك إذا في ناس يعني الناس تشوف الحوار قاعد، لكن لجان المقاومة ونحن ومعانا كل الولايات الثانية منخرطين في كتابة المواسيخ بتاعتنا وتمثيلنا وتبويتها وتقديمها لكل اللي هو الحية في إنه اهتماماتنا هي مصبة في الجانب ده.
يعني الآن ما عندكم مشاورات حول ما يجري الآن بخصوص إجراءات تسوية سياسية؟ ما عندكم أي مشاورات حول الموضوع ده؟
لا لا لا، أنا ما عندنا أي مشاورات بخصوص التسوية، وما مركزين معه أصلا، يعني احنا مركزين مع ميثاقنا لأنه تأهد جديد. يعني التسويات دي هي عبارة عن صفقات سياسية بتاعت ناس سياسيين بتموا وما عندها علاقة بالجراس روس جديد يعني. فعنينا عايزين انه كل السودانيين دي يجمعوا على انه كيف يحكموا السودان في الفترة اللي عليها القصيرة دي، ويحكموا كيف ونظام الجناية وكيف شنو كده، يجمعوا على المواثيق القاعدة موجودة، بعد ذلك احنا نشوف الخطوات الثانية شنو. لكن حاليا الهروب بتاع الحرية والتغيير أو غيره من التنظيمات السياسية إنه يجروا ورا التسوية، أفتكر إن هم دارين يدوا الإنقلابيين ديل بعد ما هم خلاص على وشك الإنقلاب منه يموت، عايزين يدوهم قبلة الحياة يعني. ونحن مراقبين وشايفين القوة السياسية اللي تسلل وتصريحاتهم في كده، ولكن للأسف الشديد يعني في وضع زي ده زول بيتكلم عن تسوية ذاتها وشروط ضعيفة شديد يعني. للأسف الشيء ما أعرف، أنا ما أعرف معاودة للحنين للحكومة ولا شو ما أعرف.
لكن المجلس العسكري يعني على حسب كلامهم إنهم هم حيطلقوا صراحة المعتقلين وبدوا فعلا بإطلاق جزء منهم وحيطلقوا الباقيين فيما بعد، فأعتقد إنه دي خطوة كويسة ولا كيف؟
دي استهجاج يعني، هي ما يعني ده ما مفروض منه للناس، لأنه الفكرة أصلا من إنك تطرطخ للتسوية، الفكرة هي أصلا إنه من يتقول لك ناسك وقوادرك إنك تطرطخ للتسوية، دي واحدة من الوسائل المجربة تجربها نظام البشير قبل كده يعني، إنه يمسك لك قوادرك القاعدين موجودين عشان أنت تطرطخ، بعد شوية يدخلوا التطاولة بتاعة الحوار يملوا لك شروط مهمة ويصيغوا معك اتفاق حش يعني في نهاية المطاف، ودي واحدة من الوسائل المجربة. لكن هو طبعا أنا هنا مع إطلاق صراحة المعتقلين، لأنه ده حق بالنسبة للمعتقلين ومن حق أي ذول إنه يتمتع بحريته الكاملة، وما ممكن أي ذول يصادر حق ذول يعني إنه يعتقلوا كده بدون أي مبررات أو بدون هنا أي جناية. الدار أقول إنه يا أخي الشروط الحسي حاليا بيملي فيها المجلس العسكري هي دي كأنها ضغط يعني، ضغط على القوى السياسية في النهاية دي. لكن إذا فقوا المعتقلين وغيره وغيره يعني، هل حيقدر يعيد الشهداء سقطوا طيلة من بعد انقلاب 25 أكتوبر؟ دي برضو مسألة هي أفتكر أنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للأسر بتاعنا الشهداء. شكرا لك، شكرا لك يا أستاذ، شكرا لراديو دبنجة،
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى لقاء جديد.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.